بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زال كلامنا في أحكام المسند إليه، وانتهينا من الحكم الأول الذي هو الذكر، ذكر المسند إليه، ثم الثاني الذي هو حذف المسند إليه، ووصل كلامنا إلى تقديم المسند إليه، وبينا نحن فقط هنا أن تقديم المسند إليه الذي هو محل البحث هنا هو الذي يكون في الجملة الإسمية. أما الجملة الفعلية فإنه لا يجوز تقديم المسند إليه فيها، لأن المسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل، ولا يجوز تقديم الفاعل على فعله لأي حال أو لأي سبب من الأسباب. ووصلنا إلى الأغراض الداعية إلى تقديم المسند إليه، وانتهى كلامنا في الدرس الماضي، واليوم نبدأ من حيث انتهينا. قال: وأهم الأغراض الداعية إلى تقديم المسند إليه هي: أولا، إفادة التخصيص أو التقوية. إفادة التخصيص أو التقوية، يعني لدينا هنا في تقديم المسند إليه غرض أو غرضين من تقديمه. أولا التخصيص، ويراد بالتخصيص، قال: ويراد بالتخصيص هنا تخصيص المسند بالمسند إليه، وقصر المسند إليه على المسند. إذن المراد بالتخصيص هنا هو تخصيص المسند بالمسند إليه. لنفترض أن المسند هو وصف، كأنما تخصص هذا الوصف بالموصوف، تخصص المسند بالمسند إليه، وسيأتي مثاله. أما قوله قصر المسند إليه على المسند، فإن القصر باب سوف يأتي الحديث عنه، نحن لا نتكلم عنه هنا لأنه يحتاج إلى توسعة في الحديث. نكتفي بالتعبير الذي جاء في العنوان الرئيسي، وهو قوله إفادة التخصيص، فنتكلم بلغة التخصيص. قال: ويراد بالتقوية تقوية الحكم في ذهن السامع، بمعنى تأكيد مضمون الخبر لديه. قال: وتختلف صور تأليف الكلام هنا لتحقيق هذين الغرضين، وإليك تفصيلها، أي أنه يحتاج إلى تفصيل لكي نتبين أين يكون التخصيص هنا بتقديم المسند إليه، وأين يكون التقوية هنا أيضا. قال: أولا، إذا كان المسند إليه نكرة فهنا صورة واحدة وتفيد التخصيص فقط، وهي تستعمل لتحقيق غرضين هما: أولا التخصيص للجنس، باء التخصيص للواحد من أفراده. إذن مناط التقسيم هنا، إذا كان المسند إليه نكرة، إذا كان المسند إليه نكرة أو يكون المسند إليه معرفة. فإذا كان المسند إليه نكرة وقدمناه على المسند، يقول المصنف أنه تفيد التخصيص فقط، يعني لا يتحقق هنا غرض التقوية، فقط التخصيص، ولكن يتحقق به غرضين، يعني نفس التركيب الذي سوف يأتي مثاله. رجل جاءني، رجل هو نكرة، وتقدم على جاءني الذي هو المسند. هذا التركيب: جاء رجل جاءني، يفيد التخصيص للجنس، والتخصيص للواحد من أفراده بحسب غرضك أنت أيها المتكلم، ماذا تريد؟ هل تريد أن تخصص المجيء بجنس الرجال، يعني أن الذي جاء رجل في مقابل أنه ليست امرأة، فإن الذي جاء رجل وليس امرأة، هذا إذا أردت أن تخصص المسند إليه، هذا إذا أردت أن تخصص المسند هنا الذي هو المجيء بجنس الرجال دون جنس النساء، وقد يكون غرضك هو أن تخصص المسند بالمسند إليه الذي هنا رجل، رجل يعني تخصصه بواحد من نوع الرجال، من نوع الرجال بواحد منهم، يعني أن الذي جاءني رجل واحد ليس أكثر من رجل واحد، لا رجلان ولا أكثر. لذلك قال وتتألف هذه الصورة من المسند إليه نكرة، والمسند جملة فعلية نحو قولنا جاء رجل جاءني، رجل جاءني أي لامرأة، هذا إذا أردت أنه أنت تنفي أو تخصص، تنفي طبعا المجيء عن النساء وتخصصه بالرجال، فإذا أردت أنه تخصصه بالجنس بجنس الرجال يجوز لك أن تقول رجل جاءني بمعنى أنه ليس امرأة. طبعا هذا لمن يتوهم أن الذي جاء النساء أو الذي جاء خليط من الرجال أو النساء فتقول رجل جاءني أي لا امرأة، أو أنه كما ذكرنا تقصد أنه واحدا من أفراد هذا النوع لا أكثر، أن الذي قد يتوهم السامع أو المخاطب أو يرتكز في ذهنه أنه أكثر من رجل جاء فتقول رجل جاءني بمعنى أنه لا أكثر من رجل، لا رجلين، لا رجلان ولا أكثر. إذن هذا الفرع الأول هنا الذي يكون فيه المسند إليه نكرة. ثم الفرع الثاني هنا قال ثانيا إذا كان المسند إليه معرفة، فهنا عدة صور تختلف باختلاف الجمل نفيا وإثباتا، يعني عندنا هنا تراكيب متعددة قد تختلف الأغراض الداعية إليه، قد تختلف الأغراض هنا بحسب تركيب الجملة. قال فمع الجملة المثبتة صورتان، يعني أن المسند إليه معرفة والجملة مثبتة، فلدينا صورتان هما ألف الصورة الأولى وتتألف من المسند إليه معرفة والمسند جملة فعلية مثل أنا أنقذتك من الغرق، أنا أنقذتك من الغرق، فالمسند إليه هنا أنا والمسند أنقذتك، وقدم المسند إليه هنا قال وتفيد التخصيص، إذن لإفادة التخصيص بمعنى أن الإنقاذ مختص بي أنا، لم ينقذك أحد غيري. قال وتفيد التخصيص وتستعمل فيما يلي للرد على من يعتقد أن فاعل الفعل غير المسند إليه المذكور، يعني هذا غرض، متى أنا أستعمل هذا التركيب أنا أنقذتك من الغرق لمن يتوهم أن الذي أنقذه هو غيري، فأنا أدفع هذا التوهم أقول أنا أنقذتك من الغرق. قال ولذا يمكن تعزيز الحكم بقولك أنا أنقذتك من الغرق لا غيري لا غيري، هذا تقوية للمعنى الذي أفادته جملة أنا أنقذتك من الغرق. وللرد أيضا غرض ثاني، وللرد للرد على من يعتقد أن فاعل الفعل ليس المسند إليه المذكور وحده. هذا السامع أو المخاطب يتوهم أن أحدا آخر شاركني في إنقاذه، فأنا لدفع هذا التوهم الذي عنده أقول أنا أنقذتك من الغرق، أريد أنا وحدي وليس أحد آخر معي، لم يشاركني في هذا الفعل شخص آخر. قال للرد على من يعتقد أن فاعل الفعل ليس المذكور ليس المسند إليه المذكور وحده، ولذا يمكن ويجوز تعزيز الحكم بقولك أنا أنقذتك من الغرق وحدي وحدي. هنا وحدي هذا التعزيز والتقوية للمعنى الموجود في جملة أنا أنقذتك من الغرق وحدي، هناك في التركيب الذي قبله لا غيري، وطبعا فرق بينهما. هذه الإضافة الأخيرة التي عبر عنها بتعزيز الحكم تكشف عن مفاد الجملة التي قبله، وطبعا كانت الجملة التي قبله أنا أنقذتك من الغرق كان أنا أنقذتك من الغرق لا غيري، كان يتوهم المخاطب أن الذي أنقذه أن الذي أنقذ الغريق هو شخص آخر غيري، فقلت أنا أنقذتك من الغرق لا غيري. أما هذا الثاني التركيب الثاني أنا أنقذتك من الغرق وحدي، فإن المخاطب يتوهم أن الذي أنقذه من الغرق شخص أنا مع مشارك آخر لي، فأنا نفيت هذا الاحتمال وهذا المعنى من ذهنه بقولي أنا أنقذتك من الغرق وحدي، إشارة إلى أنه لم يشاركني أحد في عملية الإنقاذ. الصورة الثانية التي عبر عنها بباء التي أيضا لازلنا الحديث في المسند إليه معرفة، إذن تكون هذه الصورة المسند إليه معرفة. قال وتتألف كالصورة الأولى تماما، ولكن لإفادة تقوية الحكم وذلك بملاحظة تكرار الإسناد فيها نحو خالد يقري الضيوف خالد يقري الضيوف خالد يقري الضيوف. هنا المصنف يقول أنها لإفادة تقوية الحكم لا أكثر، أي ليس للتخصيص، لا يريد أن يقول أن خالد يقري الضيوف ولا أحد غيره يقري الضيوف، لا يريد أن يخصص إقراء الضيوف بخالد، لا، ولكنه يريد أن يؤكد هذا المعنى في ذهن السامع، خالد يقري الضيوف. وطبعا هنا التأكيد من أين جاء والتقوية؟ قال وذلك بملاحظة تكرار الإسناد فيها، أين هو تكرار الإسناد؟ أولا خالد يقري الضيوف هناك إسناد أيضا، يعني يقري أسند إلى خالد، وهو هنا جملة اسمية، ثم طبعا جملة اسمية فيها المبتدأ خالد وخبرها يقري مع فاعله، ثم يقري فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود على خالد، فكأنما أسند الإقراء إلى خالد مرتين، مرة بصريح لفظه الذي هو خالد هنا مبتدأ، ومرة بالضمير المستتر عليه في يقري. وطبعا هذا التركيب في مقابل تركيب آخر يمكن أن يؤدي المعنى لا يحصل فيه تكرار للإسناد، لو قلنا يقري خالد الضيوف، يقري خالد الضيوف، هذا تركيب أيضا يتحقق به المعنى ولكنه لا يتحصل به تكرار ولا يتحصل به تقوية الحكم. إذن تقديمنا لخالد هنا وجعل الجملة اسمية بأن نقول خالد يقري الضيوف يحصل فيه تقوية للحكم، وذلك لتكرار الإسناد فيها. فكأنه نسب الإقراء إلى خالد مرتين، مرة بصريح لفظه ومرة بضميره المستتر العائد عليه. قال: فليس المقصود هنا قصر خالد على الإقراء، وإنما المراد تأكيد مضمون الخبر في ذهن السامع. يعني لا يريد أنه يخصص المسند بخالد، ليس فيه تخصيص، ولكن المراد تأكيد مضمون الخبر في ذهن السامع بسبب تكرار الإسناد مرتين، وذلك لأن الفعل يقري أسند إلى المبتدأ خالد باعتباره جملة الخبر، وأسند إلى الفاعل وهو ضمير خالد المستتر باعتباره فعلا. ثم قال: ومع الجملة المنفية، يعني إلى الآن نحن نكون قد انتهينا من حالات التي هي حالتين طبعا، من حالات المسند إليه المعرفة التي تكون فيه جملة مثبتة. إذن المسند إليه المعرفة قسمه المصنف إلى قسمين: قسم تكون فيه جملة مثبتة وفيها صورتان اللتان تقدمتا، وقسم آخر تكون الجملة فيه منفية. قال: ومع الجملة المنفية يلاحظ موقع المسند إليه. ألف، يعني عندنا أكثر من حالة. ألف: فقد يقع المسند إليه بعد أداة النفي وتتألف جملته كالتالي: أداة النفي ثم المسند إليه ثم المسند، وهذا المسند طبعا جملة فعلية. قال: ويفيد هذا النوع من التقديم تخصيص المسند إليه بالمسند منفيا عنه ثابتا لغيره، نحو ما أنا وشيت بك. إذن ما أنا وشيت بك أداة النفي، ما هنا تقدمت الكلام، وأنا المسند إليه، ووشيت هنا المسند الذي وجملة فعلية من مشاء من وشاء وشى وفاعله التاء، تاء الفاعل. إذن هذا التركيب ماذا يفيد؟ يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند منفيا عنه ثابتا لغيره. قال: فالجملة هذه تفيد الأمور التالية: أولا وقوع الفعل، يعني أنت حينما ترى في الجملة نفيا وسابق للفعل تتوهم أن هذا نفي للفعل بكله بمطلق الفعل، وهذا غير صحيح، فإن هذا التركيب وإن كان مسبوقا الفعل مسبوقا بالنفي ولكنه يفيد وقوع الفعل. ما أنا وشيت بك، ومعناه أنه حصلت وشاية ولكن ليست الوشاية مني، فليست الوشاية مني. إذن المفاد الأول من هذا التركيب أولا وقوع الفعل. إذن ما أنا وشيت بك، هذا يعطي معنى أن الوشاية حاصلة ولكنها ليست حاصلة مني. إذن المضمون الأول هو وقوع الفعل يعني حصول الوشاية. ثانيا نفي وقوعه من المسند إليه، نفي وقوعه من المسند إليه. إذن ما أنا وشيت بك يعطيني مفادا آخر، وهو أنني لم يحصل مني وشاية. وثالثا إثبات وقوعه من غير المسند إليه. إذن بما أن الفعل حاصل وواقع ونفيته أو نفيته عني بقول ما أنا وشيت، بما أن الفعل واقع وحاصل ونفيته عن نفسي، إذن يكون الفاعل هو غيري، إذن يكون الفاعل هو غيري. لذلك قال ثالثا إثبات وقوعه من غير المسند إليه. إذن هذا التركيب الذي تكون في أداة النفي متقدمة ثم المسند إليه ثم المسند جملة فعلية، هذا يعطيني هذه المضامين الثلاثة: تخصيص المسند إليه بالمسند منفيا عنه ثابتا لغيره. وهو طبعا فصل الحديث بعبارته هذه التي تكاد تكون مغلقة نوعا ما بهذه النقاط التي وضعها أولا وثانيا وثالثا. باء، هذا الفرع باء من حديثنا حينما تكون الجملة منفية والمسند إليه معرفة. قال باء ويقع وقد يقع المسند إليه قبل أداة النفي وتتألف جملته كالتالي: المسند إليه ثم أداة النفي ثم المسند جملة فعلية. قال ويفيد هذا النوع من التقديم أمرين هما: أولا التخصيص كما في قولنا أنت لم تساعدني في حل مشكلتي، فالجملة تفيد تخصيص نفي حصول المساعدة من المسند إليه، فالجملة تفيد تخصيص نفي حصول المساعدة من المسند إليه. تكاد تكون العبارة فيها نوع من الغموض لتكرار طبعا الإضافات هنا، ويفترض أنه نبينها ببساطة. حينما تقول أنت لن تساعدني في حل مشكلتي، أنت لن تساعدني معناه أنك تنفي المساعدة عن المسند إليه الذي هو أنت، تنفي المساعدة وتجعل هذا المساعدة المنفية أو نفي حصول المساعدة مخصصا بالمسند إليه، كأنه هو الوحيد الذي لم يساعدك. مفاد النفي هنا عدم المساعدة، تخصصها بالمسند إليه، فكأنك تقول له أنت الوحيد الذي لم تساعدني، أنت لم تساعدني في حل مشكلتي، فالجملة تفيد تخصيص نفي حصول المساعدة من المسند إليه. ثانيا الأمر الثاني الذي يفيده هذا التركيب هو تركيب المسند إليه ثم أداة النفي ثم المسند جملة فعلية، قال التقوية كما في قولنا أنت لا تكذب. التقوية نعم ثاني قال التقوية كما في قولنا أنت لا تكذب، فالجملة هذه أقوى في نفي الكذب عن المخاطب من قولنا لا تكذب أنت، لما فيها من تكرار الإسناد. أيضا هنا لا يريد التخصيص، يعني لا يريد أنه يخصص عدم الكذب بك حينما يقول أنت لا تكذب، ولكنه يريد أن يؤكد هذا المعنى عدم صدور الكذب منك، يريد أن يؤكده ولكن بتركيب هو هذا التركيب، أيقول أنت لا تكذب. أين التأكيد هنا والتقوية؟ التقوية جاءت من تكرار الإسناد، وتكرار الإسناد حصل من نسبة الخبر هنا تكذب كونه جملة فعلية إلى أنت الذي هو مسند إليه، طبعا هذه جملة اسمية من أنت وخبره لا تكذب، وهنا الإسناد إلى ظاهر اللفظ ظاهر الضمير الظاهر هنا الذي هو أنت، ثم الإسناد ثانية إلى الضمير المستتر في تكذيب الذي يعود على أنت، أيضا هو تقديره أنت ولكنه ضمير مستتر يعود على أنت البارز. قال التقوية كما في قولنا أنت لا تكذب، فالجملة هذه أقوى في نفي الكذب عن المخاطب من قولنا لا تكذب أنت، لما فيها من تكرار الإسناد. ثانيا، طبعا هذا ثانيا الآتي بقوله إذا كان المسند إليه كلمة مثل أو كلمة غير، هذا بعد الانتهاء من حديثنا عن الغرض الأول الذي هو إفادة التخصيص أو التقوية، لأنه تقدم منا أن التقديم يكون لأغراض، أولا إفادة التخصيص أو التقوية، وقال بنا الحديث عنها وشققناها إلى فروع بين نكرة إلى معرفة، والمعرفة أيضا إلى جملة مثبتة وجملة منفية، والجملة المثبتة فيها صورتين والجملة المنفية فيها صور، والآن انتهينا من إفادة التخصيص أو التقوية وجئنا إلى الغرض الثاني الذي يتقدم فيه المسند إليه. قال ثانيا إذا كان المسند إليه مثل أو كلمة غير، مرادا بهما الكناية كما في قولهم مثلك يرعى الود وغيرك لا يجود. والمقصود من الكناية هنا استعمال كلمة مثل أو كلمة غير بما فيهما من شمول دون ما تعيين أو تعريض، لأنه أحيانا تستخدم الكلمة استخدام فيها شيوع، هذه الكلمة كلمة مثل أو غير فيها شيوع لا تريد أن تحدد شخصا معينا، بل أنه تريد أنت في حالة من الشيوع والعموم، فإذا استخدمت كلمة مثل وفيها حالة من الشيوع أو كلمة غير وفيها حالة من الشيوع أيضا، فإنها تكون هذا يكون الغرض داعيا لتقديم المسند إليه، يكون غرضا داعيا لتقديم المسند إليه. طبعا حينما تكون كلمة مثل وكلمة غير هي المسند إليه هنا في الجملة، قال: ومنه قول المتنبي يعزي سيف الدولة بوفاة عمته، فمثلك يثني المزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه، فمثلك يثني أو يثني المزن عن صوبه، لا يريد شخصا معين، بل يريد أي شخص، هكذا معنى لا يريد شخصا معين، بل يريد أي شخص آخر فيه المواصفات التي هي صفاتك، أي شخص آخر الذي هو يعني، وإلا ولا يريد أن يتكلم عن شخص آخر مثل سيف الدولة، فيكون الحديث حينئذ شخصي يتناول شخص معين مشابه لسيف الدولة الحمداني، لا، هو يريد مثلك، أي بما فيها من الشيوع والعموم، أي أي شخص آخر توفرت فيه صفاتك يكون حكمه هذا، أنه يثني المزن عن صوبه. وقوله أيضا: غيري بأكثر هذه الناس ينخدعوا، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. هنا يريد ماذا يريد؟ يقول: غيري بأكثر هذه الناس ينخدعوا، لا يريد أن يتحدث عن شخص آخر هو غيره، فيكون الحديث أيضا شخصي، إنما يريد غيري يعني أي شخص آخر مخالف لي أو مغاير لي في مواصفاتي أو في مواصفة معينة، التي هي النباهة، التي هي الفطنة، التي هي الذكاء، فأي شخص آخر مغاير لي صفاتي هذه ينخدع بالناس. إذن هذا معنى أن غير ومثل يكون فيهما حالة من الشيوع، ليس حالة من الشخصنة. إذا كان فيهما حالة من الشيوع، إذن هذا سبب كافي لتقديم المسند إليه، ونكون قد أنهينا حديثنا في هذه المحاضرة. ويبقى الغرض الثالث لتقديم المسند إليه إلى الحلقة أو الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.